السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن رسالته، وداعيا عن دعوته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكثر خير مما كثر وإلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فاليوم أبدأ حديثي معكم بسؤال. السؤال هو افتراض جدلي: لو أن امرأة من هذه البلدة، امرأة بغي أعزكم الله وعافاكم، امرأة عاهرة، امرأة سيئة السمعة، اتهمت أحدكم أنه زنى بها، وأنها لما حملت من السفاح أن ابنها الذي في بطنها هو ابنه، ماذا أنت فاعل؟ أنا عايز كل واحد يسأل نفسه السؤال ده. لو واحدة كانت اتهمتك هذا الاتهام الفظيع، أيام ما كانش في حاجة اسمها لا زواج عرفي ولا الكلام الفارغ اللي بنسمعه اليومين دول، لا، اتهمتك إن أنت إيه؟ زنيت فيها، والعياذ بالله، ماذا أنت فاعل؟ هل ستنكر؟ هل ستهرب؟ هل ستبكي؟ هل سترجوها؟ هتعمل ايه؟ البخاري رحمه الله تعالى، ومسلم، والامام احمد في مسنده رحمهم الله جميعا، روى عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ان هذه القصة حدثت في بني اسرائيل مع واحد اسمه جريج. جريج رحمه الله كان عابدا من عباد بني اسرائيل، فلما يعني من شدة عبادته ومن شدة حبه للخلوة مع الله جل وعلا، صنع لنفسه صومعة، صومعة في مكان عالي يتعبد الى الله جل وعلا فيها. فجاءته امه ذات يوم فنادت: يا جريج. فكان يصلي ساعتها، فقال: يا رب امي وصلاتي، ثم اكمل صلاته. فجاءته في اليوم الذي يليه فنادت: يا جريج. فقال: يا رب امي وصلاتي، ولم يرد عليها. حتى جاء اليوم الثالث، فاذا بها لما لم يرد جريج عليها، دعت الله جل وعلا وقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، اعزكم الله، حتى يرى وجوه المومسات. فاذا بامرأة بغي من بغايا بني اسرائيل حملت من الزنا، فأتى بها الناس فسألوها: من أبو هذا الغلام؟ أتدري ماذا قالت؟ قالت جريج. اتهمت ذلك العابد الزاهد الورع التقي النقي، قالت: أبوه جريج. فإذا بالناس، طبعا انتم عارفين بني إسرائيل، ما صدقوا، صاروا وغضبوا وماشوا، وإذا بهم يذهب إلى صومعته ويكسروها على رأسه، ويأتوا به ويضربوه ويشتموه: أنت الذي كنت تدعي أنك عابد، أنت الذي كنت تدعي أنك زاهد، وأهانوه شر الإهانة. ولكنه صبر حتى جاءوا به وسألوه: من أبو هذا الولد؟ فلم يجبهم، ولكنه توجه إلى علام الغيوب جل وعلا، وصلى لله ركعتين، ثم دعا الله جل وعلا الذي يجيب المضطر إذا دعاه، رفع يده إلى الله جل وعلا أن ينجيه الله جل وعلا. ثم فعل فعلة عجيبة، فعلا انا سألتك السؤال ده في الاول، لان اللي ما يعرفش القصة دي عمره ما يتخيل ابدا الفعل اللي فعلها جريج. عارفين عمل ايه؟ ذهب للطفل ثم نغزه في جنبه باصبعه، زي ما تقول كده ايه، وكزه باصبعه كده، وقال يا غلام من ابوك. هما الاطفال بيتكلموا، حد عاقل يسأل طفل، طفل رضيع لسه مولود، يروح يسأله يقول له من ابوك؟ هل من الطبيعي ان يسأل الرضع عن ابائهم؟ ولكنه فعل ذلك، فاجاب الغلام، واجرى الله جل وعلا الكرامة التي لم تجري في الكون الا 4 أو 5 مرات، اجرى الله جل وعلا الكرامة وانطق الغلام وقال ابي الراعي فلان، ابي هو الراعي فلان. فكبر بنو اسرائيل واحسوا بالندم على ما فعلوه وانهم اخطاوا في حق جريج، ثم قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا، قالوا نبني لك صومعتك من فضه، قال لا، ولكن اعيدوها كما كانت من طين. موطن الشاهد في هذا الحديث هو فعل جريج. انا عايزك تتدبر معايا كده، فعل جريج عليه رحمه الله، يروح يكلم طفل، ليه كلمه؟ هو ده موضوعنا النهارده يا جماعه، انه اليقين، اليقين بالله جل وعلا. هنتكلم النهارده بمشيئه الله تبارك وتعالى عن اليقين، اليقين الذي جعل هذا الرجل يقدم على هذه الخطوه الغير متوقعه البتة، يروح يكلم طفل في المهد، ولكنه اليقين في الله جل وعلا. هنتكلم النهارده عن اليقين لاهميه هذا الموضوع بالذات في هذا الزمان، هذا الزمان الذي شك فيه الكثيرون والعياذ بالله. شكوا لما رأوا المصائب تنزل بالمسلمين كثرة، نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. رأوا المصائب تنزل بالمسلمين تباعا، هذه الأرض تذهب إلى أيدي الأمريكان وهذه إلى أيدي اليهود، حتى الرافضة أصبح لهم دولة. المصائب تنزل بالمسلمين حتى أن البعض قد تسرب إلى قلوبهم الشك والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. تسرب إلى قلوبهم بعض الشك. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم، عايزين نتكلم عن هذه المسألة الخطيرة، إن أنت تبقى موقن حتى وأنت في أحلك المواقف، توقن أن الله جل وعلا لا يخلف وعده، لا يخلف الله الميعاد أبدا، توقن في هذا كأشد ما يكون اليقين. ويدور حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى حول 3 عناصر. العنصر الأول اللي بدأنا فيه دلوقتي، لماذا نتكلم عن اليقين؟ إيه أهمية اليقين؟ عشان كده تفتح دماغك معايا لما أتكلم وتبقى عارف أهمية الموضوع أنا بتكلم عنه ليه. أول حاجة، لماذا اليقين؟ العنصر الثاني، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. العنصر الثالث، كيف وصل هؤلاء؟ العنصر الثالث، كيف وصل هؤلاء؟ فأبدأ بسم الله مستعينا وأقول لماذا اليوم نتحدث عن اليقين؟ كما ذكرنا أهمية اليقين بالذات في هذا العصر، بالذات إحنا ما أشد حاجتنا إلى اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما صح عنه وصح الشيخ الألباني رحمه الله مما روى الطبراني، قال صلى الله عليه وسلم: أول صباح هذه الأمة بالزهد واليقين، أول صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالجبن أو بالبخل والأمل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاح الأمة اللي احنا فيه دلوقتي، اللي احنا نفسنا في التمكين، لن يكون إلا بما صلح به أولها. طب أولها صلح به بالزهد واليقين، اليقين اللي كان عند الصحابة اللي هنذكره ان شاء الله النهاردة في العنصر الثاني في القصص. اهمية هذا الموضوع يا جماعة ان احنا محتاجينه، لان لن ننتصر والله ثم والله ثم والله لن نرى نصرا وفي الامة من يشك الان، الا لو غلب الموقنون، او كان اليقين في الامة كما كان في اولها. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا اليقين. بنتكلم عن اليقين النهاردة لأن اليقين هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه أدخله الله الجنة. يبقى لا إله إلا الله مش كلمة زي ما كثير من الناس بيظنوا. لا إله إلا الله ليست كلمة ولكنها إيه؟ شروط. شروط من أهم الشروط مستيقنا بها قلبه. مستيقنا بها قلبه. يبقى اليقين يا جماعة أول أصل من أصول الإيمان. أيضا اليقين سبب في الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب. لا ريب ما فيش شك لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يبقى ما فيش فلاح إلا بإيه؟ باليقين. نتكلم ليه كمان عن اليقين؟ لأنه سبب الإمامة في الدين. قال الله جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يبقى إمتى بقوا أئمة؟ لما كانوا إيه؟ خلي بالك إن الإمامة في الدين دي من أهم طرق النصر. قال الله جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. أول حاجة يا رب عصمت من عليهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. يبقى إمتى يا رب؟ بعد ما بقوا إيه؟ أئمة. عشان كده الصالحين دايما يقولوا إيه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلنا للمتقين إمام. يبقى سبب الإمامة في الدين إيه؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين سبب الانتفاع بآيات الله جل وعلا. اقعد اقرأ القرآن زي ما أنت عايز. واقعد اتدبر في خلق الله زي ما أنت عايز. كم من أناس يرون خلق الله، بل كم من علماء على مستوى العالم يرون عظمة خلق الله جل وعلا، يرون الأفلاك، يرون عظمة خلق الإنسان، يرون تفاصيل دقيقة في خلق الخلية، ومع ذلك هم ملحدون كفار، ما أمنوش، ليه؟ عشان ايه؟ عشان ما عندهمش يقين. ربنا سبحانه وتعالى قال وفي الارض ايات للموقنين. يبقى مين اللي هينتفع بايات الله جل وعلا؟ المقروءه والمرئيه. خلي بالك ايات الله جل وعلا نوعين، نوع بنقراه في كتابه جل وعلا ايات القران ايات الله جل وعلا التي انزلها لنبيه، ونوع تقدر تشوفه لما تنزل في حقلك او في ارضك وتشوف كده الارض وهي هامده، الارض وهي سوداء، وبعد كام اسبوع فجاه تلاقيها اتلبت. من احيا هذه الثمار؟ دي مش ايه؟ دي مش ايه؟ لن ينتفع بهذه الايه الا اللي عنده ايه؟ يقين. وفي الارض ايات للموقنين. انا عايز ارغبك في اليقين كمان. ايه كمان فوائد اليقين؟ اليقين سبب للنجاه من عذاب القبر. كما صح عن ابي هريره رضي الله عنه عند ابن ماجه ونحوه في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الصالح في قبره فيجلس فيقال له ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له وهل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله جل وعلا. فيقال له فيفرج له فرج من الجنة فيرى زهرتها، ثم يقال له هذا مقعدك من الجنة، ثم يفرج له فرج من النار، أو في الأول يفرج له فرج من النار فيراها يحطم بعضها بعضا، اللهم أجرنا من النار، فيرى النار تحطم بعضها بعضا فيخاف منها. فيقال له انظر مما وقاك الله، فيقال ثم يفرش له من الجنة ويحلى بحلل الجنة، ويقال له على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. اللهم بلغنا هذا الموقف يا رب. أما في المقابل فالعبد السوء يجلس في قبره ثم يقال له هذه الأسئلة فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثلهم. ثم يفرج له فرج من الجنة الأول، عشان ايه؟ عشان يتحسر. ثم يقال له انظر مما حرمك الله، ثم يفرج له فرجة من النار فيراها يحطم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك من النار، فيظل يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، فيقال له على الشك عس، وعليه مت وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. نعوذ بالله من هذا الموقف. وأيضا اليقين سبب لمغفرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عند الإمام أحمد والإمام النسائي بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول من قال لا إله إلا الله يرجع ذلك إلى قلب موقن. شوف خلي بالك، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله يرجع ذلك إلى قلب موقن غفر الله جل وعلا. يبقى كمان اليقين سبب في ايه؟ في مغفرة الذنوب. شفت اليقين حلو ازاي؟ شفت اهمية اليقين؟ طيب تعالى بينا بقى ايه؟ ننتقل بسرعة الى العنصر الذي يلي ذلك، الا وهو فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القرآن يا جماعة في نسبة كبيرة جدا من القصص. القصص دي مش تسالي. القصص دي لم يذكرها الله جل وعلا عشان الفرق، عشان نمصمص الشفاه، لا. القصص دي فيها ايه؟ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ان في قصصهم لعبره. لعبره. تعالى كده نبص على القصص بتاعت القران وبتاعت السنه. وقبل ما ابتدي لازم اقول لك الاول شرط اشترطته على نفسي، لن احدثك بقصه واحده الا في كتاب الله او في الاحاديث الصحيحه، ولن استعين بالاحاديث الحسنه الا مره او مرتين، ليس لقله فيها ولكن عشان تبقى متاكد. طب ليه بقول لك الشرط ده؟ لانك هتسمع دلوقتي حاجات عجيبه زي اللي بدانا بيه، طفل يتكلم وهو في المهد. لو انا ما قلتلكش ان القصه دي في البخاري ومسلم وعند الامام احمد بسند كالشمس، ممكن واحد ايه؟ يشك. يقول لك الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، طفل يتكلم ويكلمه، مش الكلام اللي ذكر، قول لنا كلام كده نصدقه. لا، النهارده ان شاء الله لن نتحدث ان شاء الله الا بالصحيح. لن نتحدث الا بكتاب الله جل وعلا وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم يقف أمام أمة كاملة وحده لوحده، يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. شوف القوة، إني أراك وقومك في ضلال مبين كده. وش ويشفه أحلامه ويكسر أصنامه، يعني ما خلاش عمل جريمة في حقهم، في حق كل الشرائع البشرية جريمة ليس لها إلا عقوبة واحدة هي الإعدام. ليه؟ كسر الآلهة فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، يعني مش ممكن. فرجعوا فأرسلوا إليه يزفون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ مين اللي عمل كده؟ مش ممكن حتى يكسر الآلهة. سبحان الله. ومع ذلك يهددوه بالقتل وبالحرب وبالإيذاء، فيرد يقول ايه؟ ولا اخاف. شوف بقى القوة اللي انا عايزك تحس باليقين يقطر من كلمات سيدنا ابراهيم عليه ونبينا الصلاة والسلام. ولا اخاف ما تشركون به، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، افلا تتذكرون. وكيف اخاف، شوف الكلمه، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم. ده مين؟ ده هم اللي بيقتلوه. يقول لهم انتوا اللي تخافوا، هو اللي محبوس، هو اللي متقيد. ومع ذلك شوف القوه، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن واولئك هم المهتدون. واولئك هم المهتدون. شفت اليقين؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يجازيه الا من جنس ما فعل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ما قالش وهو يلقى في النار كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حينما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. شوف الكلمة، راجل بيلقى في النار، ومش صار عليا نار كما روي في الاثار الاسرائيليه انها نار لو مر عليها الطائر من فوقها لهوى مشويا، بنيان عظيم قالون له بنيانا، تخيل نار يسموها بنيان، فالقوه في الجحيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وارادوا به كيدا فجعلناه من الاخسر. تخيل ليه؟ لان النار، نار اليقين او نور اليقين اللي في قلب ابراهيم يحرق الف نار من النيران اللي هم اوقدوها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وورد في اسرائيليه لطيفه ان ابراهيم وهو يلقى في النار جاءه جبريل عليه السلام فقال يا ابراهيم الك بي حاجه؟ مش عايز حاجه يا ابراهيم. قال اما بك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. اي يكفيني الله جل وعلا ونعم الوكيل. صدقت يا ابراهيم، ادي نموذج من نماذج اليقين. طب تعالى كده بسرعه ننتقل الى نموذج اخر من احفاد ابراهيم ايضا، نموذج موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ذلك الرجل الذي سطر لنا والله ايات في اليقين تقطعت الاسباب به. خرج من مصر هو بني اسرائيل، حتى ان يعني خرج وراءه فرعون والملأ من ورائهم، حتى بعض قوم موسى كمثل بعض قومنا اليوم دب في قلوبهم الشك. قال اصحاب موسى انا لمدركون، بحر قدامهم والعدو من خلفهم، انا لمدركون. شوف التأكيدات بايه؟ إن أول حاجة إيه؟ اللام حرف توكيد، أدي مؤكدين. مدركون أتوا بها مصدر، أتوا بها اسم، والاسم أوكد من الفعل. لو كانوا قالوا إن سندرك كان أقل في التوكيد. ثلاث مؤكدات ينسفها موسى بحرف واحد، ينسفها موسى فيقول كلا كلا إن معي ربي سيهدي، بحرف واحد ولكنه حرف يقصر باليقين، كلا ان معي ربي سيهدي. خلي بالك ان سيدنا موسى ما كانش عارف هينقذ ازاي، ما كانش عارف ربنا سبحانه وتعالى هينجيه ازاي، بس هو صدق ربنا سبحانه وتعالى، صدقه لما قال ايه؟ انني معكما اسمع وارى. ما دام ربنا سبحانه وتعالى وعد لا يخلف الله جل وعلا وعده ابدا. عشان كده لما صدق ان ربنا سبحانه وتعالى وايقن بوعد الله جل وعلا خلاص كلا ان معي ربي ايه؟ سيهدين. طب بسرعه كده نروح لواحد تاني، يوسف. يوسف عليه السلام، يوسف بعد كل اللي حصل له وبعد كل الابتلاءات وبعد كل الاسر اللي وقع فيه والفتن التي وقعت عليه تدرى، اذا به فجاه بصيص من الامل يجي له مين؟ الرسول في السجن. وخلي بالك كما قال المؤرخون سجن القدماء المصريين سجن لا خروج منه. يعني ايه سجن ابدي مدى الحياه؟ ما يخرجش منه الا لو الملك اراد انه يخرجه. وكمان ايه سجن وهو غريب محدش يعرفه، وكمان الراجل اللي قال له انه يكلم الملك نسي مش كده؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سنين يا يوسف سنين، ومع ذلك يقولها بكل قوة وبكل بساطة. قال فلما جاءه الرسول قال ارجع. شوف القوة، ارجع ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. طيب يا يوسف جايز ما يرجعش تاني؟ جاي ينفذ المرة الأولانية، ايش ضمانك انه هيجي تاني؟ اليقين. مش انت اللي هتطلعني، ولا الملك اللي هيطلعني، ولا مصر كلها. لو اجتمع الناس كلهم انسهم وجنهم على ان يضروك بشيء، ما ضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. يوسف ايقن بكده، عشان كده قال له ايه؟ ارجع بكل بساطة. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله، او يقول لو مكثت في السجن ما مكث يوسف لأجبت الداعي عليه الصلاة والسلام. عايز يبين لك النبي عليه الصلاة والسلام مدى عارف ليه عمل كده؟ لان يوسف داعية قبل ما يكون شخص عايز يخرج وعايز يتزوج وعايز يبقى له عيلة وعايز يبقى له ابناء، لا انا اول حاجة ايه؟ داعية. يوسف عمره ما نسي ابدا انه داعية الى الله جل وعلا، حتى وهو في السجن لما يجيله صاحبي السجن يكلمهم عن الله جل وعلا، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يوسف لم ينسى أنه داعية. طيب هخرج دلوقتي وأروح للملك وأنا متهم بتهمة مخلة بالشرف، ينفع؟ لا، ارجع إلى ربك فاسأله الأول النسوة دول عملوا إيه. هكذا يوسف كان موقنا. انا عايزك تركز معايا في القصص لانها نرجع لها تاني كلها في العنصر الاخير عشان نعرف دول وصلوا اليقين ده ازاي، وصلوا اليقين ده منين، من اين اتوا بكل هذا اليقين الذي يفيض. بل اسمع والله قصة اعجب من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نبيا من انبياء بني اسرائيل غدا طلع في غزوة، فهذا النبي وقيل انه يوشع ابن نون عليه الصلاة والسلام، يوشع ابن نون خرج في غزوة من الغزوات عشان يفتح قيل انها بيت المقدس، فاذا بالنصر يتأخر والفتح يتأخر حتى قاربت الشمس على المغيب، والمسلمون او بنو اسرائيل لسه ما انتصروش، فيقوم يعمل ايه؟ الشمس لو غابت المعركة هتقف ومش هيقدر ينتصر النهاردة. تخيل يعمل ايه؟ يروح للشمس يتوجه الى الشمس ثم يقول انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست، حبست وامسكها الله جل وعلا حتى جاء النصر من عند الله جل وعلا. خلي بالك الحديث ده برضه فين؟ في الصحيحين في اعلى درجات الصحة. يخاطب الشمس يقول لها انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبسها علينا فتحبس حتى ينصره الله جل وعلا، وما النصر الا من عند الله. من اين اتى ايضا بهذا اليقين؟ اسأل نفسك هذه الاسئلة. طيب واحد هيقوم طالعني ويقوم قايل ايه؟ طب دول انبياء، جزاك الله خير، دول انبياء، احنا مالنا احنا ومال يقين الانبياء، دول بيوحى اليهم ويعني عندهم من الايات ما يجعل في قلوبهم اليقين. اقول لك لا، مش انبياء، جريج الذي ذكرته في بداية المحاضرة لم يكن نبي، كان عابدا من عباد بني اسرائيل. وايضا انظر الى يقين سارة، سارة زوجة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام، سارة كما ثبت في الصحيحين لما دخل ابراهيم الى مصر وجاء بهما النمرود عليه ان الله ما يستحق، وكان رجلا يراود النساء عن انفسهن، فاذا به ياتي بالمراه، ياتي بالمراه زوجه سيدنا ابراهيم عليه السلام، فياتي لها ويحاول ان يراودها عن نفسها. فتدري ماذا تفعل المراه الموقنه؟ لم ترجوه، لم تستعطفه، لم تهرب، لم تبكي، ولكنها رفعت يدها الى من يجيب المضطر اذا دعاه وقالت اللهم انك تعلم اني امنت بك وبنبيك واحصنت فرجي الا عن زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيغض غطيطا وقع على رجليه على ركبه، كلما يمد يده اليها يسقط على ركبتيه ويغض ان يصدر منه صوتا اعزكم الله كالشخير، يغض غطيطا ولا يستطيع ان يتحرك. فترفع المراه المؤمنه يدها الى عذاب القلوب جل وعلا وتقول اللهم ان تقتله يقول هي قتلته، اللهم اعف عنه، فيفك الله جل وعلا اسره. فإذا بالرجل الخبيث الأحمق يمد يده إليها مرة أخرى ليراودها عن نفسها، فترفع المرأة المؤمنة مرة أخرى يدها وتقول اللهم إنك تعلم أني آمنت بك وبنبيك وأحصنت فرجي إلا عن زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فيقع مرة أخرى ويغض غطيطا كالثوب والعياذ بالله ثلاث مرات. وفي رواية كلما مد إليها يده شلت، وكل مرة تدعي عشان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه حتى لا تقول، حتى لا يقولون هي قتلته. شفت اليقين؟ حتى انه في المرة الثالثة اصابه الرعب
أصابه الضعف حتى حسبها شيطانا وأخرجها من قصره وحملها بالهدايا، وكان من ضمن الهدايا السيدة هاجر رضي الله عنها. السيدة هاجر جدة سيدنا إسماعيل أو أم سيدنا إسماعيل وجدة النبي صلى الله عليه وسلم، يهديها للسيدة سارة فتهديها السيدة سارة. وانظر أيضا إلى يقين المرأة الأخرى. والله يا جماعة النساء لما يدخل إيمان وتخالط بشاشته قلوبهن والله تصدر منهن أفعال عجيبة. شوف هاجر لما سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تركها في الصحراء تنفيذا لأمر الله جل وعلا، فتقول يا إبراهيم إلى من تتركنا إلى من تكيلنا، فلا يرد عليها، فتسأله مرة أخرى يا إبراهيم إلى من تتركنا إلى من تكيلنا، فلا يرد عليها ويشيح عنها بوجهه يا إبراهيم تتركني أنا وابنك في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، فلا يرد عليها حتى تسأله السؤال المهم الله أمرك بهذا؟ ربنا هو اللي أمرك بكذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن فلا يضيعنا. هذا هو اليقين. دون أنبياء، سيدة هاجر ليست نبيا، والسيدة سارة ليست نبيا، وجريج ليس نبيا، بل انظر إلى آخرين، انظر إلى أم موسى، أم موسى التي قرأنا بآياتها في صلاة المغرب. أم موسى الله جل وعلا يوحي لها أن تلقي والدها في البحر، حتى يقدر يتخيلها طفل رضيع لا قوة له يلقى، وخلي بالك شوف السرعة، فليخذ فيه في الناموس فخذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. كل أسباب الموت تجتمع على سيدنا إبراهيم، ما فيش وقت للتفكير، اقذفيه فورا بسرعة. كل أسباب الموت البحر، التابوت ممكن في لحظة واحدة موجة عالية تقلب التابوت، خلاص انتهى سيدنا موسى عليه السلام، مش كده؟ ومش بس كده، يقع في مين؟ فرعون اللي هو اصلا عايز يقتله، ومش بس كده، وحرمنا عليه المراضع، يعني كمان ممكن يموت من الجوع. شوف كم سبب للموت، كل شوية سبب للموت، ومع ذلك ايه؟ المرأة الموقنة تنفذ الامر فورا ولا تتردد، وتقذفه في ايه؟ في اليم، في اليم. تخيل هكذا اليقين. انظر ايضا الى قوم اناس كانوا كفارا من ساعات، السحرة، سحرة موسى عليه السلام، السحرة لسه كانوا دلوقتي بيواجهوا سيدنا موسى، يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، قال بل القوا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، فاوجس في نفسه خيفة موسى لسه بحق الحق، قال ويلكم لا تفتروا على الله كلمة فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، لسه نثبت جاهد في سبيل الباطل. فجأة لما يأمنوا يقولوا ايه؟ بعدما فرعون عليه من الله ما يستحق يهددهم ويقول آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما شاءنا. أنا عايزك تشوف مواقف اليقين المشرقة، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. والله الكلمة دي تبروز، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا. شوف اليقين من ساعات، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. من أين أتوا بهذا اليقين؟ فجأة من ساعات، ويكون من اعظم الشهداء عند الله جل وعلا. طيب اقول لك كمان امثله لاناس عاديون، انظر ايضا اناس عاديين، انظر الى ماشطه ابنه فرعون. قصه رواه البيهقي رحمه الله تعالى وابن كثير وحسن بعض اهل العلم وحسنها شيخ الالباني رحمه الله تعالى. قصه ماشطه ابنه فرعون، هذه المرأة التي كانت تعمل ناشطة لابنة فرعون، ناشطة يعني أعزكم الله كده زي كوافيرة بالمعنى العامي، تمشط للنساء وتزينهن، كانت تعمل ناشطة عند ابنة فرعون، وكانت قد دخل الإيمان إلى قلبها، أسلمت مع سليمان. فإذا بالمس في ذات مرة وهي تمسك لابنة فرعون يقع المس من يدها. يعني هكذا الإيمان يا جماعة، هكذا يكون الإيمان إذا ما صدق في القلب فورا يخرج إلى اللسان، لا يستطيع المرء أن يكتمه. أول ما المس وقع على الأرض قال بسم الله. فقالت الفتاة الحلقاء الله أبي، تعرفين أن فرعون كان يدعي الربوبية، قالت الله أبي، قالت لا بل الله جل وعلا ربي وربك ورب أبيك. قالت لها الفتاة أأخبر أبي؟ ألك ربا غير أبي؟ أأخبره؟ قالت أخبره. خلص الموضوع ظهر ومع شريف فائدة من الكتمان. فأخبرت المرأة فرعون، فإذا بالرجل الكافر العتيد إذا به يأتي بالمرأة وبأبنائها ويقول لها يا امرأة أولك ربا غيري؟ ممكن بقى تكذب، ممكن تترخص، ممكن تتراجع. قالت ليس لي رب إلا الله، ربي وربك الله. يوم يعمل إيه فرعون؟ يأتي بقدر مخلي، قدر إناء واسع فيه زيت مخلي، ثم يأتي بأبنائها، ما يجيبهاش هي الأول، يأتي بأبنائها فيقذف بهم واحدا بعد الآخر، فترى واحدا واحدا من أبنائها فلذات أكبادها تراهم وهم يلقون في الزيت المخلي حتى لا يبقى منهم إلا العظام. واحد واحد، كان لها خمسة أبناء، ألقى الأربعة ولم يبقى إلا هي ورضيعها. فترددت المرأة، برضو الإنسان عنده مشاعر في قلبه، ترددت لما خافت على وليدها طفل رضيع هيلقى في زيت المخلي. فلما ترددت أنطق الله جل وعلا مرة أخرى الغلام وقال يا أم اقتحمي فوالله إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فتقتحم المرأة وتموت وتصعد رائحة السواء في القصر كله، رائحة السواء ما شفت ابنة فرعون وأبنائها، ولكنها تصعد إلى السماوات رائحة زكية، رائحة طيبة، فيشمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الإسراء والمعراج، يشمها النبي فيسأل جبريل عليه السلام فيقول له يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فيقول هذه رائحة ما شفت ابنة فرعون وأبنائها. أهو ليسوا أنبياء، دول مين؟ ناس عاديين، بس امرأة وصل اليقين في قلبها حتى اقتحمت النار لأجل الله جل وعلا. وانظر أيضا إلى غلام أصحاب الأخدود، القصة رواها الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن صهيب رضي الله عنه وأرضاه أن فتى صغيرا، أهو ده بقى عشان ما تقولش برضه اليقين للكبار بس أو اليقين للبالغين بس، فتى صغير شاب غلام كان للملك الظالم ساحر، فلما كبر الساحر أراد أن يأتي له الملك بغلام ليعلمه السحر حتى يخلفه من بعده، وكان ذلك الملك أيضا يدعي الربوبية والعياذ بالله. فيأتي القصة المعروفة، الغلام فإذا به وهو ذاهب إلى الساحر يلقى في طريقه راهب مؤمن فيعلمه عن الله جل وعلا حتى يؤمن الغلام، ثم بعد ذلك القصة المعروفة يكتشف الملك إيمان ذلك الغلام وإيمان الراهب وإيمان الرجل الوزير الذي كان مقربا للملك الذي شفي بإذن الله جل وعلا، فينشر الوزير بالمنشار وينشر الراهب بالمنشار ويقرر أن يقتل الغلام، لا يريد مؤمنين في هذه البلد. فإذا به يقرر أن يقتل الغلام فيأمر جنوده أن يذهبوا بالغلام إلى الجبل، قال اذهبوا به إلى الجبل فإذا ما وصلتم إلى قمته فألقوه من الجبل. فيصعد إلى قمة الجبل مع الجنود ثم يتوجه إلى علام الغيوب جل وعلا ويقول كلمة عظيمة أريد من كل واحد منكم أن يحفظها، يرفع يده ويقول اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم اكفنيه بما شئت. إزاي؟ معرفش، المهم يا رب تكفيني إياه. هيكفينهم إزاي؟ جنود وخلاص وهو غلام صغير هيرموه، ينفع ينجو؟ ينفع لو أراد الله جل وعلا. اللهم اكفنيهم بما شئت، فهز الجبل بإذن الله جل وعلا وألقوا جميعا من الجبل ونشا هو بإذن الله جل وعلا. طيب خلصت القصة كده؟ هرب؟ مش كان ممكن يهرب؟ مش كان ممكن ينجو بنفسه ويدعو الى الله في مكان اخر؟
كلا، انه اليقين لن يضرك احد الا باذن الله جل وعلا. رفعت الاقلام وزفت الصحف، زفت الاقلام ورفعت الصحف، اذا به يرجع الى الملك فيخطاه الملك ويسال اين اصحابك اين الجنود، فيقول كفانيهم الله جل وعلا. فيأمر الملك الجنود ويقول ائتوا بقرقور، قرقور اي يعني زي ما تقول مركبة صغيرة، ائتوا بقرقور واذهبوا به في عرض البحر واربطوه في صخرة والقوه في اليم ليغرق، حتى اذا وصل الى عرض البحر رفع يده مرة اخرى الى الملك جل وعلا الذي بيده كل شيء، فرفع يده الى الله وقال اللهم اكفني بما شئت، فاهتز البحر وقامت عاصفة عظيمة وانقلب القرقور واذا به ينجو وحده الا جميع الجنود. هرب؟ لا، رجع برضه تاني للملك لانه صاحب رسالة، لانه مش مهم عنده نفسه، مش مهم عنده نجاته، انما المهم عنده الناس تؤمن بالله جل وعلا، عايزين نبقى اصحاب رسالة. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول كلمة عظيمة جدا، يقول والله الذي لا إله غيره لو أن كل سنة يحييها الله جل وعلا على يدي وكل بدعة يميتها الله جل وعلا على يدي ببضع من لحمي حتى يأتي ذلك على آخر نفسي لكان ذلك في الله يسيرا. تخيل كأنه بيقول يا رب تقطع حتت والناس يتوب. سبحان الله، عايزين نبقى اصحاب رساله، عايزين نحمل هذا الدين، فيرجع الغلام الى الملك مره اخرى فيخطاه الملك فيقوم الغلام يريح بالقص، انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، مش هتعرف تقتل، انسى. قال وماذا افعل لاقتلك؟ قال اذا اردت ان تقتلني فاجمع الناس في صعيد واحد. هات بقى الناس كلها كده اهو، اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذ سهما من كلابته وقل بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام، ثم اقذفني به، انك ان فعلت ذلك قتلتني. يعني مش مهم عنده يعيش، هو اللي قال له على طريق الموت قال انك ان فعلت ذلك قتلتني. ففعل الملك الاحمق ذلك واتى بالناس جميعا في صعيد واحد ثم قال باعلى صوته الاحمق، قال بسم الله رب الغلام، فقتله وكبر الناس جميعا وقالوا امنا برب الغلام، امنا برب الغلام. سبحان الله، هذا يقين ايضا من نوع خاص. انظر ايضا الى يقين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشرنا اليه في غزوه حمراء الاسد. كثير من الناس لا يعرفون شيئا عن هذه الغزوه، غزوه حمراء الاسد كانت بعد غزوه احد، غزوه احد المشهور ان المسلمين قد هزموا فيها ونقل بهم واصيب من الصحابه وقتل الكثيرون، فاذا الامر يسر من عند الله جل وعلا. ما تروحوش، مفيش مروح دلوقتي، اذهبوا وراء ابي سفيان فحاربوه وانتصروا عليه. الذين استجابوا لله والرسول امتى؟ من بعد ما اصابهم القرح، اصابهم القرح. يقول الرواه كانوا يخرجون الى هذه الغزوه ومنهم من قطعت قدمه ومنهم من فقعت عينه ومنهم من نطرت يده، ومع ذلك استجابوا لله، بل كان منهم من يحمل على فرسه لا يستطيع ان يركبه، ومع ذلك استجابوا لله لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الا يخرج في هذه الغزوه الا من خرج في احد، محدش هيخرج الا اللي خرج في احد. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ان امريكا قد جمعت لكم فاخشوها، ان اسرائيل قد جمعت لكم فاخشوها، ان الصين قد جمعت لكم فاخشوها، كلا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عملت لهم ايه يا رب؟ فانقلبوا بنعمه من الله وفضله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على نبيه. لما سمع ابو سفيان ان الجيش الذي سياتي ليحاربه جيش من الجرحى، جيش به قرح، هرب ابو سفيان
وألقى الله جل وعلا في صدره الرعب الذي نصر الله جل وعلا به النبي. يقول النبي: نصرت بالرعب مسيرة الشهر صلى الله عليه وسلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. حدش يعرف ما اتصل ازاي. المهم يكون عندنا يقين، المهم نعمل بهذا النصر. القصص كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم كانوا يقينون بنصر الله جل وعلا، بل والله من أهل عصرنا ومن التابعين من حدثت لهم قصص والله أعظم من هذه. يروي أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية عن قصة عابد زاهد اسمه أبو الحسن بنان الجمال. أبو الحسن بنان الجمال، احفظ هذا الاسم جيدا. هذا الرجل كان يعيش في عهد الملك الظالم أحمد بن طولون، فإذا به بعدما ذلك الرجل كان رجلا طاغيا، كان يعني يعذب المسلمين ويقتله، قتل وحده 18,000 نفس. أحمد بن طولون هذا 18,000 نفس مسلمة قتلهم ذلك الحاكم. فإذا بأبي الحسن بلال الجمال رحمه الله تعالى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف في الله جل وعلا لومة لائم، فيخطاب أحمد بن طولون ويأتي لذلك الرجل فيهدده فيثبت على موقفه. أتدري ماذا فعل؟ لقد وضعه في فناء واسع وأخرج له أسدا شائعا، أسدا شائعا، وكانت هذه وسيلة عنده للتعذيب. أخرج له أسدا شائعا ليلتحمه على آخره. وسبحان الله، يجلس الرجل في مكانه ثم يأتي إليه الأسد فيتسممه ولا يخدشه خدشا واحدا، لا يخدشه خدشا واحدا، كأنما هو يشتم في ميته. سبحان الله. فلما نزل ذلك العابد سألوه قالوا: ماذا كان يدور بخلدك؟ أو ماذا كنت تقرأ في هذه اللحظة؟ قال: كنت أقرأ في قول الله جل وعلا: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فنجاه الله جل وعلا. ثم سألوه: ما كان يشغلك؟ ألم تكن تقلق في هذه اللحظات والأسد يتسممك؟ قال: والله الذي لا إله غيره لم يكن يشغلني في تلك اللحظات إلا أمر واحد: هل لعاب الأسد طاهر أم نجس حتى أستطيع أن أصلي؟ من أين أتى بهذا اليقين؟ وهذا رجل تابعي، ليس من الصحابة وليس من الأنبياء وليس من يعني الأولياء المعروفين، ولكنه رجل عابد لله جل وعلا، رجل أيقن في الله جل وعلا. يقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى: فلو أن خطرة واحدة من هم الدنيا جاءت في قلب هذا الرجل لصعدت رائحته إلى خياشيم الأسد ولتمزق لحمه بين أنياب الأسد، ولكنه لم يفكر في الدنيا، لم يفكر إلا في الله جل وعلا لأنه موقن. من أين أتى بهذا اليقين؟ اسأل نفسك هذا السؤال، نريد يقينا مثل هذا. اسأل نفسك: من أين أتى الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو يساق إلى الحجاج؟ الحجاج بن يوسف الصقمي طبعا تعرفونه، كان ظالما، كان ظالما شديد الظلم. فإذا به ذات مرة يبني قصرا عظيما منيفا ثم يجمع الناس ليتفرجوا على هذا القصر. أتى بالناس لينظروا إلى بهاء ذلك القصر، فيمر الحسن ويقول: ما هذا؟ فيقولون: قصرا بناه الحجاج. فيقوم الحسن على صخرة ويعظ الناس ويبكيهم ويذكرهم بالآخرة ويعرفهم أن هذا المتاع متاع الدنيا وأنه زائل لا محالة، فينصرف الناس جميعا يبكون ويذهبون في القصر ولا يعجبون به. فيعلم الحجاج ذلك، وكان سيف الحجاج أسبق من لسانه، فإذا به يقول: ائتوني بهذا الرجل، ائتوني بالحسن البصري رحمه الله تعالى. فإذا بهم يفرشون النطع، النطع ده جلد حيوان كان يفرش في حضرة الحجاج، جلد حيوان كده عشان ما يوسخش الأرض بالدم، لما الحجاج ينوي أن يقتل أحدا يفرشون حتى لا يدنسوا المكان بدمه. وجهزوا العدة وتجهز السياف ليقتل الحسن البصري رحمه الله تعالى. فجاء الحسن رحمه الله تعالى ودخل إلى قصر الحجاج وتمتم بكلمات، الكلمات كده سر، فإذا بالحجاج فجأة يأتي به ويقبله ويعتنقه ويضمه إلى جواره، إلى جواره في مقعده، ويظل يتحدث معه ويضحك معه ويلاطفه ويمازحه ويستفتيه، ثم يصرفه آمنا. فدهش الناس ودهش الحاج، الرجل الذي كان يعمل عند الحجاج دهش دهشة فظيعة، فخرج وراء الحسن البصري رحمه الله تعالى وقال: والله لقد دخل إلي، لقد دخلت إليه، لقد دخلت إليه بوجه غير الذي خرجت به. ده مش الوجه الذي كان ينتظرك به، ما الذي قلته؟ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أما وقد علمت فوالله ما قلت إلا كلمات بسيطة، قلت: اللهم يا ملاذي عند كربتي ويا مؤنسي في وحشتي، اجعل غضب الحجاج ونقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فاستجاب الله جل وعلا لدعائه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فنكمل ما بدأنا من عنصره الثاني، ألا وهو: فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. فاقصص القصص، ولقد أكثرت من القصص في هذا العنصر قاصدا حتى تعلم أن هذا الأمر موجود ومنتشر. مش حاجة غريبة إن واحد يكون عنده يقين، مش حاجة غريبة إن واحد ما يخافش لما ربنا سبحانه وتعالى، مش حاجة غريبة إن الواحد يحسن الظن بالله جل وعلا ويعلم جيدا أن الله جل وعلا لا يخلف وعده أبدا. ذكرنا قصة الحسن البصري، وذكرنا أيضا من قبل في هذا المسجد قصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال البعض في القرآن ما لم ينزل الله جل وعلا به سلطانا، قالوا أن القرآن مخلوق والعياذ بالله جل وعلا. فقام الإمام أحمد وحده بعدما يعني قل من قام لله جل وعلا في ذلك الزمان بالحق، فإذا بالإمام أحمد رحمه الله تعالى بعدما يأتوا به ويعذبوه، حتى كما قلنا كانوا يأتون بجلادين من اليهود، جلادين من اليهود حتى لا يروفوا بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، كانوا يجلدوه، وكل جلاد يجلده صوتين فقط عشان يبقى إيه؟ مش يستل قوته، يبقى لسه ما تعبش، لانه لو قعد يدي كتير هيتعب، فبعد كده الضربه تبقى قليله، لا عايزين ضربه تبقى جامده. وظل الامام يضرب حتى اخشي عليه رحمه الله تعالى، وحتى بعد ما اخشي عليه لم يسكتوا بل اناموه على الارض، ثم وضعوا من فوقه حصيرا وجعلوا الجنود يمرون من فوق جسده رحمه الله. وكل ذلك هو ثابت عند كلمة واحدة: ائتوني بنص من كتاب أو سنة أقول به. هكذا يكون اليقين. أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى أيضا كان من كبار العباد في عهد الدولة الفاطمية العبيدية الملحدة، تلك الدولة التي قالت عن الله جل وعلا ما لم ينزل الله جل وعلا به سلطانا، فإذا به يقول في ذات يوم، أو قيل عنه أنه قال: لو أن معي 10 سهام لوجهت 9 في قلب الفاطميين وسهم واحد في قلب الروم. فأتوا به، أتوا به وسألوه: سمعنا أنك تقول أنه لو معك 10 أسهم لوجهت سهما في قلب الروم و9 في قلب العبيديين. هل تراجع؟ هل تراجع؟ أتدري ماذا قال؟ قال: كذبا، لم أقل ذلك، ولكني قلت لو كان معي 10 أسهم لوجهتها كلها في قلب العبيديين، فأنتم غيرتم الملة وحكمتم بغير ما أنزل الله وغيرتم دين الله جل وعلا. لم يتردد ولم يتراجع. أتدري ماذا فعلوا به؟ لقد جاءوا بجلاد من اليهود فسلخه حيا، عافاكم الله، نزع جلده عن جسده وهو حي، لم يمت حتى وصل الجلد الى الصدر، نزع جلد جسده كله حتى وصل الجلد الى الصدر، فرأف بقلبه، رأف قلب اليهودي عليه واشفق عليه، ولم يشفق قلب الفيطميون عليه، اشفق عليه اليهودي واتى بسكين فضربه في صدره وقتله حتى لا يتعذب، ومع ذلك لم يتراجع. لم يتراجع، هكذا كانوا رجال. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: لو تهتكت الحجر لو تحتكت الحجر ورأيت الجنة والنار ورأيت عرش ربي باردا ما ازداد ذلك في يقين او ما زاد ذلك في يقين. انواع خاصة لليقين. نريد ان ندخل في العنصر الثالث وهو المهم. كيف وصل هؤلاء؟ ما بنحكيش القصص دي عشان نتسلى، عايزين نعرف بقى كل واحد من اللي فاتوا دول وصل لهذا اليقين العظيم ازاي. وصل ابراهيم عليه الصلاه والسلام الى اليقين. خلي بالك اول شيء عشان توصل لليقين كل دول اجتمعوا عليه الافتقار لله جل وعلا. وما بكم من نعمه فمن الله، ولولا فضل الله ورحمته عليكم ما زكى منكم من احد ابدا. محدش هيزكو ابدا ولا حتى هيبقى عنده يقين الا بفضل الله جل وعلا. فاول طريق ان تدعو الله جل وعلا ان يرزقك اليقين. اما بالنسبه بقى للطرق العمليه فتعالوا نلتقي لها من قصص الذين ذكرناهم. ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ابراهيم شخصيه متدبره، شخصيه تعلم كيف تنظر الى السماء. يقول الله جل وعلا: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. فلما زل عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين. فلما راى القمر باسغا قال هذا ربي، فلما افل قال شوف بقى الافتقار، لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افل قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. يبقى ابراهيم كما نعلم كان شخصيه متدبره، وتوهم في الخلاف هل كان ابراهيم يناظر قومه ام كان يتدبر، هذا خلاف واسع بين اهل التفسير. وهناك روايات عن ابن عباس انه كان متدبرا، وهناك روايات اخرى انه كان مناظرا. المهم حتى لو كان مناظر فهو يعرف كيف يوجه ابصار الناس الى السماء، ان تنظر كما ذكرنا الى كتاب الله المرئي، الى كون الله جل وعلا، وانظر الى قوله. وهو يقول: واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصلهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. وصل ابراهيم بانه شخصيه متدبره بعد فضل الله جل وعلا عليه. وكيف وصل موسى عليه السلام؟ وصل موسى عليه السلام بمعامله الله جل وعلا الربانيه. موسى لم يكن يفتى ابدا ان يذكر كلمه ربي في كل موقف. ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ربنا اننا نخاف ان يمرض عليك او ان يفقد. دائما ما يسال ابراهيم ما يسارع موسى ويقول ربي. لذلك كان الجزاء من جنس العمل. كلما اكثر من ذكر الله جل وعلا وكما اكثر من كلام الله جل وعلا اصطفاه الله جل وعلا. يا موسى اني اصطفيتك على الناس بكلامي وبرسالتي. لذلك فوصل ابراهيم وصل موسى بالمعامله الربانيه مع الله جل وعلا. وصل موسى بالمعامله بالتدرج في الاول. اول قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها وامش بها على بدني. ها؟ قال في الاخر ايه؟ القاها يا موسى. في الايه الثانيه: فلما راها تهتز كانها جان عمل ايه؟ وجه مدبرا ولم يعقل. يا موسى اصبر ولا تخف انك من الامنين. يبقى اول خطوه كان ايه؟ سيدنا موسى جه. بعد كده لما قال له ايه؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. يبقى المره دي ايه؟ ما جريش، المره دي تكلم. ثم بعد ذلك المرحله الثالثه بعد ما قال له الله جل وعلا قال بل القوا، فلما القوا عمل لهم عصيهم فخيف فاوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى بعد كده ما جريش ولا اتكلم، انما اصبح الخوف مجرد ايه؟ هاجس بسيط في الصدر. جت بقى المرحلة الرابعة اللي اتكلمنا عنها اللي هي ايه؟ كلا إن معي ربي سيهدين. أن تعاني الله جل وعلا. كم مرة الله جل وعلا أنجاك من ضيق؟ كم مرة رفعت يدك إلى الله جل وعلا وأنت تحتاج إليه فتبتلت قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ افتكر معاملتك مع ربنا سبحانه وتعالى توصل إلى اليقين. وكيف وصل يوسف عليه السلام؟ وصل يوسف أيضا بالمعاملة، بس المعاملة تانية بالابتلاءات. ابتلاءات علمت منها يوسف إن محدش هينفعه أو يضره إلا الله جل وعلا. ووصل يوسع فتى موسى، يوسع الذي ذكرناه الذي خاطب الشمس وقال إنك مأمورة وأنا مأمور. وصل إزاي؟ وصل بصحبة مين؟ عارفين مين يوسع؟ إذ قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يوسع هو فتى موسى، وصل بصحبة الموقنين. أن تصاحب موقنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا تقي، ولا تقول معارك إلا تقي. تخيل إن أنت الصحبة ممكن تأتي. وكذلك وصل هاجر، ووصل الغلام غلام أصحاب الأخدود بصحبة الراهب، ووصلت السيدة سارة بمصحبة إبراهيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طيب السحرة وصلوا ازاي؟ احنا عايزين نعرف وصلوا ازاي عشان نسلك نفس السبل التي سلكوها. السحرة وصلوا ازاي؟ وصلوا لما رأوا آية من آيات الله جل وعلا. هم طبعا سحرة وعارفين يعني ايه السحر ويعني ايه اللي شافوه، ان العصا فعلا تحولت الى ثعبان. فاذا بهم لما رأوا آية من آيات الله جل وعلا آمنوا وكان الإيمان في قلوبهم كالجبال. طب هسألك سؤال، طب خلق ثعبان من عصا يفرق ايه عن خلق ثعبان من نجم؟ مش هو نفس الثعبان؟ مش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق ده؟ يفرق ايه عن خلق الجنين في بطن امه من نطفه، من شيك نطفه، نقطه مهينه لا يأبى الانسان او يستقصرها الانسان يخرج منها جنين ثم بعد ذلك يصبح رجلا يافعا. انما المشكله يا جماعه فينا ان احنا ألفنا هذه المشاهد. ووصل جريج رحمه الله وابو الحسن ذلك الرجل الذي تعرض للاسد وصل بالعباده. العباده يا جماعه كانوا عبادا. تخيل يقول يا ربي امي وصلاتي. ينفع كده مره تقول يا ربي شغلي وصلاتي؟ انا مش بقولك سيب شغلك، بس ندي ربنا سبحانه وتعالى حق، ندي ربنا سبحانه وتعالى بعض الوقت وساعه وساعه. احنا المشكله ان احنا كل الساعات اصبحت للدنيا وهي بس ايه، تعالى نخطف الركعتين كده بسرعه. لو الامام طول شويه في الصلاه او طول شويه في الخطبه، يا عم الشيخ ان فيكم المريض وفيكم الضعيف وفيكم ذو الحاجه حافظ، تيجي تكلمه يقول لك يا حظ الله ساعه وساعه، وان لاهلك عليك حقا وان لبلدك عليك حقا، وحافظ كانه لا يعرف من الدين الا هذه النصوص. ويقول لك كما قالت امراه مره في الراديو، كانت مستضيفه واحد، فبيقول ايه، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا، فالمذيعه قالت له صدق الله العظيم. تخيل شوف وصلنا لحد فين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه ابدا هذا الحديث اعمل لدنياك، مش ممكن ابدا النبي يقول لك اعمل لدنياك، انما تعمل كل العمل للاخره. قل ان صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس في كلام. وبذلك امرت انا والمسلمين. وصل الامام احمد والامام الحسن البصري بالعلم. العلم كانوا علماء. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات درجات. ووصل الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلوا ازاي؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام رباهم على معاني القرآن. تربية النبي عليه الصلاة والسلام على القرآن، أنهم عرفوا أن القرآن يعلمهم أن حسبهم الله جل وعلا. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله. وصل هؤلاء نريد أن نسلك هذه السبل لنصل إلى اليقين. آخر شيء أقول لك في محاضرة النهاردة عشان ما أطولش عليكم زي كل مرة، هل يقينك مثل يقين هؤلاء؟ اسأل نفسك السؤال ده، عندك يقين زي دول؟ عارف تعرف ازاي؟ اسأل نفسك، لو اتعرضت للي تعرضوا له هتعمل زي اللي عملوه؟ لو اتعرضت انك تقعد قدام اسد، او اتعرضت ان امرأة تدعي عليك انك دريت بها، او انك ترمي ابنك في البحر، او المواقف اللي ذكرناها دي كلها، العشر 15 موقف اللي ذكرناهم، هل لو تعرضت الى هذه المواقف تكون تصرفاتك مثلما تصرفوا؟ لو الإجابة بنعم فأبشر، فأبشر بالنجاة الدنيا والآخرة. ولو الإجابة بلا فإحنا حاولنا إن إحنا إيه نشوف النتي وصلت إزاي ونعمل زيهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. اللهم ارزقنا من اليقين يا رب ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك راية الدين. اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم إنا نسألك يقينا راسخا كالجبال في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اليقين، اللهم ارزقنا التوكل عليك، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا أنت، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك، ولا تجعل محبتنا إلا فيك. اللهم لا تجعل محبتنا إلا فيك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين، لك مخبتين. اللهم اجعلنا لك مخبتين، بك موقنين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اختر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك. بفضلك اللهم ورحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.